من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا في الدرس الماضي أن الاستدلال ينقسم إلى القياس، إلى ما تكون عفوا الاستدلال ينقسم إلى استنباط وإلى ماذا؟ استقراء. وقلنا أن الاستنباط ينقسم إلى قياس وإلى استقراء كامل. السيد ما سمى استقراء كامل، وإنما فقط مثلا. فإذا الاستدلال ينقسم إلى استنباط، والاستنباط قلنا إن الاستدلال ينقسم إلى ماذا؟ إلى استنباط.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. وإلى ماذا؟ وإلى استقراء. الاستنباط فيه حالتين، الحالة الأولى القياس، والحالة الثانية ماذا؟ الاستقراء الكامل. بينما الاستقراء، من نقول استقراء شرد به الناقص، الاستقراء الناقص فقط. قلنا أن القياس المقدمات أوسع منين من النتيجة، فنرسمها مثل مثلث. المقدمة تكون المقدمات قاعدة المثلث، والنتيجة ورأس المثلث. الاستقراء الكامل نرسم له شلون نستطيع، لأن المقدمات مساوية لمن؟ للنتيجة. الاستقراء الناقص لا، بالعكس، تكون المقدمات أخص منين؟ أخص من النتيجة، لأن النتيجة أوسع منين؟ أوسع من
المقدمات.
وهنا سألنا سؤال بأنه هل النتيجة، نتيجة هذه الاستدلالات، مضمونة الصدق، أو قل أنها منطقية، أو يعني الاعتقاد فيها مبرر منطقي أو غير مبرر، أو لم يكن مبرر منطقيا؟ فنجي للحالة الأولى، يعني عندما أقول هذا معنى المبرر المنطقي، عندما أقول بأن المقدمات صادقة، هل يلزم من صدق المقدمات صدق النتيجة؟ لو ما يلزم، يعني إذا كانت المقدمات صادقة والنتيجة إجت كاذبة، أكو مشكلة؟ في القياس إذا كانت المقدمات صادقة لابد أن تكون النتيجة صادقة، وإذا قلت أن المقدمات النتيجة مو صادقة يلزم ماذا؟ يلزم التناقض. عليكم السلام ورحمة الله. وإذا قلت أن المقدمات وإذا قلت بأن المقدمات إذا قلت أن المقدمات صادقة لابد أن تكون النتيجة ماذا؟ صادقة. هذا وين؟ هذا في القياس. وكذلك في الاستقراء الكامل، عندما تكون المقدمات كاملة لابد أن تكون النتيجة ماذا؟ عفوا، إذا عندما تكون المقدمات صادقة لابد أن تكون النتيجة صادقة. أما الاستقراء الناقص، إذا كانت المقدمات صادقة وأثبتنا أن النتيجة مو صادقة وإنما كاذبة، يلزم تناقض لو ما يلزم التناقض؟ ما يلزم التناقض. ليش؟ لأن مقدماتك الصادقة افترض 10،
فصار الخطأ بالحادة عشر،
لكن النتيجة أوسع فتشمل الحادي عشر، فالخطأ بالحادي عشر ما يضر المقدمات العشرة. فرغم أن المقدمات العشرة كانت صادقة، إلا أن النتيجة فيها ثغرة منطقية، لو لا فيها ثغرة منطقية. إذا نتوسع شوية قليلا، نريد أن نذكر مثال، هذا المثال الموجود في المنطق الجزء الثاني للقياس. شلون نقدر نقول بأن القياس إذا ما لزم صدق النتيجة يقتضي ماذا؟ يقتضي التناقض. شلون؟ ولو إحنا إذا نمثل في هذا المثال، نمثل في هذا المثال، هذا المثال من الضرب السادس من الشكل الثالث، الشكل الثالث بيضرب الضرب السادس من عنده. بعض الذهب معدن، صحيح هاي ولا لا؟ بعض الذهب
معدن صحيح. بس البعض هم يمسكت عنه هم معدن. بس أنا ما أرد أحكم عليه. أقول بعض الذهب معدن ولا شيء من الذهب بحديد. هاي النتيجة هم أيضا صحيحة. جيد. النتيجة شنو؟ ما دام موجبة جزئية وسالبة كلية، النتيجة سالبة جزئية. فأقول بعض المعدن ليس بقى وشنو؟
بعض المعدن ليس
بعض المعدن
ليس بحديد.
ليس بحديد. خلينا نشوف النتيجة. أنا هو لازم هكذا يكون النتيجة. بسم الله. يصير بعد بعض الذهب بعض المعدن ليس بحديد.
إيه.
بعض المعدن ليس
بحديد.
هو صحيح. ماكو مشكلة. هاي النتيجة المفروض تكون صحيحة. إذا جاء شخص قال أن المقدمات رغم أن المقدمات صادقة فالنتيجة هم تكون شنو؟ لابد أن تكون مو صادقة، ممكن أن تكون ماذا؟ كاذبة. إذا واحد يريد ينقض على النتيجة ويقول النتيجة لا مو صادقة وإنما كاذبة، هل يلزم التناقض لو لا بالقياس؟ خلينا نجرب. نقيض الموجبة الجزئية شنو؟ نقيض الموجبة السالبة الجزئية شنو؟ فإذا كانت النتيجة مو صادقة وإنما كانت كاذبة،
نقيضها صادق.
فنقيضها صادق. شنو نقيضها؟ بعض المعدن ليس بحديد. يقول كل معدن حديد. بعض المعدن ليس بحديد، نقيضها كل معدن حديد. إحنا شنو الاستدلال؟ هذا برهان الخلف. إذا كانت النتيجة صادقة، هسا أنت ما تقبل أنها صادقة. فإذا كانت كاذبة يعني نقيضها ماذا شو يكون؟
صادق.
فإذا كان هذا نقيضها صادق، خلنا نجي نكون من عنده شكل أول ونكون من عنده قياس. راح نكون من عنده شكل أول. هذا كل معدن حديد، خنخليه كبرى. فشو نقول؟ نقول بعض الذهب معدن، هاي مسلمة تصدق لأنها من المقدمات. والنتيجة اللي طلعناها كل معدن حديد، هاي على افتراض أن النتيجة كاذبة فلا بد تكون هاي شنو؟
صادقة.
خلينا نشوف نتيجتها شنو. نتيجتها يصير بعض المعدن يروح، بعض الذهب حديد، هاي على هذا الاستدلال لا بد أن تكون شنو؟
صادقة.
ونقيضها شنو؟ كاذب. شنو نقيضها؟ لا شيء من الذهب بحديد. لابد أن تكون هاي كاذبة. لا شيء من الذهب بحديد، وهي نفس المقدمة الثانية المسلم صدقها. فشون لزم التناقض؟ شوف الخطوات اللي اتخذتها. أول مرة قلت وفق الاستدلال الطبيعي اللي هو القياس، عندنا مقدمة صغرى وعندنا مقدمة كبرى ونتيجة، وهاي النتيجة لابد يكون شنو؟ على هذا الكلام لا بتكون صادقة. إذا ما قبل واحد وقال بأن النتيجة شنو؟ مو صادقة وإنما النتيجة كاذبة، أقول له أنا راح أستخدم برهان الخلف، وهو لو لم تكن النتيجة صادقة لصدق نقيضها، وهو كل معدن حديد. هاي نقيضة. ثم راح أشكل قياس مع واحدة من المقدمات. فشكلت قياس مع واحدة من المقدمات، إيش نتج؟ نتج قضية.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله. نتج قضية وهي بعض الذهب حديد، هاي لازم تكون على وفق هذا القياس. هذا شيء قياس من الشكل الأول، لا بد يكون قياس من الشكل الأول بديهي، فينتج هاي النتيجة. عموما فهذه النتيجة لا بد تكون صادقة، نقيضها لا بد يكون كاذب، وهو لا شيء من الذهب بحديد، وهو عين المقدمات المسلم صدقها. فإذا نتيجة، فإذا قلت أن المقدمات صادقة لابد أن تكون النتيجة صادقة، وإلا لزم ماذا؟ لزم التناقض، وإلا راح تنتج نتيجة نهايتها شي يصير سي التناقض. واضح؟ عموما هذا هو الاستدلال. هذا هو الاستدلال. إذن القياس إذا لم أكن القياس إذا لم تكن النتيجة صادقة يلزم ماذا؟ يلزم التناقض. يلزم التناقض. هذا واحد من الأدلة. إحنا ما بقى شيء إلا نطبق العبارة، لأن الأمس المطالب كلها ذكرناها ووضحناها. قال: ومنذ أن بدأ الإنسان يدرس مناهج الاستدلال والتفكير ويحاول تنظيمها تنظيما منطقيا، طرح على نفسه السؤال التالي: هب أن المقدمات التي تقررها في الدليل الاستنباطي أو الدليل الاستقرائي صحيحة حقا، فكيف يتاح لنا أن تخرج منها بنتيجة وتتخذ من تلك المقدمات سببا كافيا لتبرير الاعتقاد بالنتيجة؟
سيد المضروع
كيف نضمن أن المقدمات تكون كيف نضمن أن النتائج أو الاعتقاد بالنتيجة يكون ماذا؟ يكون الاعتقاد بها مبرر منطقيا. هذا ذكرناه في القياس وذكرناه في الاستقراء الكامل، يعني بالدليل الاستنباطي وكذلك في الدليل الاستقرائي. قلنا أن بالقياس والاستقراء الكامل مبرر منطقيا، لأن النتيجة لا تكبر عن من؟ عن المقدمات. بينما بالاستقراء النتيجة دائما تكبر عن المقدمات، فلذلك الاعتقاد بالاستقراء الناقص لا يكون مبرر منطقيا، وإنما تكون هناك ثغرة. زين، قال هب ذكرناها. قال: وقد أدرك الإنسان لدى مواجهة هذا السؤال فارقا أساسيا بين الاستنباط والاستقراء، واكتشف على هذا الأساس ثغرة منطقية في الدليل الاستقرائي. لا توجد في الدليل الاستنباطي ما يماثلها. ففي الاستنباط يرتكز استنتاج النتيجة في مقدماتها دائما على مبدأ عدم التناقض، وهذا هو الشيء الأساسي. إن احنا كيف نعرف أن اعتقادنا بقضية ما اعتقاد مبرر منطقيا؟ متى ما كان يرتكز على مبدأ عدم التناقض. إذا استلزم تناقض فهذا مبرر منطقي، يعني تسليم المقدمات يستلزم صدق النتيجة، وإذا قلت أن النتيجة مصادقة يلزم التناقض. قال: ففي الاستنباط يرتكز استنتاج النتيجة من مقدماتها دائما على مبدأ عدم التناقض، ويستمد مبرره المنطقي من هذا المبدأ، لأن النتيجة في حالات الاستنباط مساوية لمقدماتها زين أو أصغر منها، يعني أن النتيجة مستبطنة وين؟ بالمقدمات، في حال القياس وفي حال الاستقراء الكامل. في حال القياس وفي حال شنو؟ الاستقراء. هذا الاستقراء الكامل دائما النتيجة وين موجودة؟ بالمقدمات، مستبطنة. قال: فمن الضروري أن تكون النتيجة صادقة إذا صدقت المقدمات، لأن افتراض صدق المقدمات دون النتيجة يستبطن تناقضا منطقيا، ما دامت النتيجة مساوية أو أصغر من مقدماتها، أي مستبطنة بكامل حجمها في تلك المقدمات. وهكذا نجد أن الاستدلال الاستنباطي صحيح من الناحية المنطقية، وإن الانتقال فيه من المقدمات إلى النتيجة ضروري على أساس مبدأ عدم التناقض. هذا اللي فسرناه بالاستدلال ذا. قال: وأما في حالات الاستقراء فإن الدليل الاستقرائي، يا استقراء، استقراء الناقص نقصد به هذا الحالة الثالثة، أحسن، اللي يكون به المقدمات أخص منين؟ أخص من النتيجة. استنباط، أحسن، استنباط. قال لأن فإن الدليل الاستقرائي يقفز من الخاص إلى العام، لأن النتيجة في الدليل الاستقرائي أكبر من مقدماتها وليس مستبطنة فيها، فهو يقرر في المقدمات أن كمية محدودة، افترض 10 من قطع الحديد لوحظ تمددها بالحرارة، ويخرج من ذلك بنتيجة عامة. هاي النتيجة العامة تنطبق حتى على
غير المستخدمة
في المقدمات. فإذا يجيك واحد ويقول لك هاي واحدة من الحدائد اللي أنت اللي انت ما مجربها
داخل في العام.
هي داخلة بالعام بس ما مجربها. يجيب لك هاي الحديد يقول لك هاي ما تتمدد، هاي يصير نقض للعام لو مو نقض للعام. فالنتيجة تكون كاذبة رغم صدق المقدمة. ممكن لا ممكن ممكن. زين قال لوح هذا ويخرج من ذلك بنتيجة عامة وهي أن كل حديد يتمدد بالحرارة، وهذا الانتقال من الخاص إلى العام لا يمكن تبريره على أساس مبدأ عدم التناقض كما رأينا في حالات الدليل الاستنباطي، لأن افتراض صدق المقدمات وكذب النتيجة لا يستبطن تناقضا. فبالإمكان أن نفترض أن تلك الكمية المحدودة من القطع الحديدية قد تمددت بالحرارة فعلا اللي هي العشرة، ونفترض في نفس الوقت أن التعميم اللي يشمل الحادي عشر وأكثر مو صحيح. نقدر حالة طبيعية أن التعميم، لأنه التعميم ممكن أن نقضى ولو بحالة واحدة أنت ما مستقرأها. زين قال أن نفترض أن تلك الكمية المحدودة من القطع الحديدية قد تمددت بالحرارة فعلا، ونفترض في نفس الوقت أن التعميم الاستقرائي القائل أن كل حديد يتمدد بالحرارة خطأ دون أن نقع في تناقض منطقي، لأن هذا التعميم غير مستبطن في المقدمات، يعني اللي هو المقدمات في الافتراض الأول يعني بالمقدمات. وهذا التعميم مهما تكون كل حديد يتمدد بالحرارة، خلي تكون كل الحدائد تتمدد بالحرارة إلا حديدة واحدة، هذا يبطل التعميم. لو ما يبطل التعميم يبطل التعميم، لأن نقيض الموجبة الكلية ولا واحدة يكفي. قالوا هكذا نعرف أن منهج الاستدلال في الدليل الاستنباطي منطقي، ويستمد مبرره من مبدأ عدم التناقض، وخلافا لذلك منهج الاستدلال في الدليل الاستقرائي فإنه لا يكفي لتبريره منطقيا مبدأ عدم التناقض، يعني ما يرتكز على مبدأ عدم التناقض. اللي يرتكز على مبدأ عدم التناقض فقط الدليل الاستنباطي بطريقتين، القياسية والاستقراء الكامل. زين قال ولا يمكن على أساس هذا المبدأ أن تفسير، ولا يمكن على أساس هذا المبدأ، يا مبدأ عدم التناقض، تفسير القفزة التي يصطنعها الدليل الاستقرائي من الخاص إلى العام في سيره من الخاص إلى العام، وما تؤدي إليه من ثغرة في تكوينه المنطقي. وما دام الدليل الاستقرائي به ثغرة، مع إنه أي الاستقراء الناقص، الآن إحنا جاي نتعامل في كثير من القضايا والقواعد العلمية في مجال الفيزياء والفلك والطب وفي جميع يعني في جميع العلوم، أكثر العلوم جاي نتعامل في قضايا منشأها استقراء ناقص. إذن هذا اليقين الحاصل عندنا فيه ثغرة منطقية. الآن شلون نقدر نعالج هذه الثغرة المنطقية بحيث نبرر هذه القواعد اللي جاي نتعامل وياها على أنها قواعد صحيحة ومسلمة ولا شك فيها؟ وأمس ذكرنا مثال أنه كل إنسان يموت، هاي قضية يقينية ولا لا؟ يقين بها مع أنها استقراء ناقص. احنا ما مجربين كل ما يمكن تجربة كل البشر، لأن النتيجة بعد ما راح تطلع. إذا كل إنسان يموت بعد ما يبقى واحد يشوف النتيجة. فهذا اليقين حاصل، كيف نبرر هذا اليقين مع وجود هذه الثغرة المنطقية؟ هنا ثغرة منطقية، كيف نبرر هذا اليقين؟ للمنطق الأرسطي جواب، وكذلك لفلاسفة الغرب والمناطق الغربيين هم لهم أجوبة متعددة، وللسيد الشهيد جوابا هو الجواب الصحيح الذي عالج الثغرة، هذه الثغرة المنطقية. قال ونحن في هذا الكتاب إذ نحاول إعادة بناء نظرية المعرفة على أساس معين ودراسة نقاطها الأساسية في ضوء يختلف عما تقدم في كتاب فلسفتنا، لأنه في كتاب فلسفتنا السيد الشهيد عالج يعني كان في نقاشه مع المادية على أساس التجربة، على أساس الاستقراء يعني الذي يستند إلى مبدأ العلية. نقول بشكل مختصر يعني السيد الشهيد هناك قال بأن التجربة ما لم ترتكز على مبادئ عقلية أسبق منها، وهي مثلا مبدأ العلية ومبدأ أن الاتفاق لا يمكن أن يكون دائم أو أكثري، ما لا تكون التجربة
يعني ما زال شيء كان أرسطيا
دليلا علميا. لهذا كان أرسطي كان يناقش وفق الطريقة الأرسطية. أما هنا في كتاب حساب الاحتمالات يجعل الدليل الاستقرائي وحده بتكرار الحالات يجعله هو الوحيد من دون أن يعتمد على قانون مبدأ علية قبلي، مبدأ العلية العقلي، من دون أن يعتمد على مبدأ عقلي قبلي، وإنما فقط اعتمد على بديهيات حساب الاحتمالات ومبدأ عدم التناقض. فلا صار حتى هم الغرب يعني راح يجين إن شاء الله، حتى هم الغرب يعني قالوا بأنه لا يمكن أن يكون هناك تجربة ما لم يكن هناك دليل، ما لم يكن هناك قانون العلي. فجعلوا التجربة أو الاستقراء كي يكون دليلا علميا متوقف علي من؟ على مبدأ العلي. ولهذا بعضهم قال مصادر، بعضهم قال ها إذن من احتاج يقين، لو بعضهم قال مصادرة، لو بعضهم شك في الدليل الاستقرائي وقال غاية ما في الأمر يولد الشك أو يولد الترجيح. فإذن مرتكز في أذهانهم أن أن الاستقراء مرتكز عليها مبدأ العلي. لكن السيد الشهيد لا، لم يجعل الدليل الاستقرائي مستند علي من؟ على مبدأ العلي. وهذا إن شاء الله تفصيلاته سوف تأتي. عموما ثم السيد يبين منهجية هذا الكتاب. طبعا منهجية هذا الكتاب فيها اختلاف كما ذكر السيد علي أكبر الله يحفظه، أكو اختلاف قليل أنه تقديم التوالد الموضوعي على تفسير الاحتمال في الكتاب قدمه، أما في المنهجية أخره. عموما هذا التفصيل راح يجي بسيد الشهيد، أنا ما راح أقرأ يمكن أن تقرأ. اليوم ندخل في موضوع آخر وهو موضوع مفهوم الاستقراء في المنطق الأرسطي. ما هو المعنى من الاستقراء وفق المنطق الأرسطي ووفق رأي السيد الشهيد الصدر؟ إن الدليل الاستقرائي يختلف عند السيد الشهيد عن معناه عن المعنى اللي موجود عند المناطق. فهنا السيد الشهيد يقول فيما تقدم توضيحه أني أريد بالاستقراء هو السير الفكري منين؟ من الخاص إلى العام، من الخاص إلى العام. هذا هو المعنى اللي يريده السيد الشهيد. إذن وفق المعنى اللي يريده السيد الشهيد، هل ينقسم الاستقراء إلى استقراء عام واستقراء كامل واستقراء ناقص؟ السير الفكري من الخاص إلى العام لو منحصر فقط بالاستقراء الناقص. إذن
والسبب خلى الكام
أحسنت، لأنه ما يواجه ثغرة منطقية،
لأنه من العام للعام
من الخاص من المساوي المساوي. زين، فلا ينقسم أو مختص بالناقص. هاي بالناقص عليها تعبير، ناقص وتام عليها تعبير، على تعبير المنطق الأرسطي. فإذا الدليل الاستقرائي مختص فقط بمن؟ بالناقص، يعني باللي تكون نتيجته أخص منين، عفوا مقدماته أخص منين؟ من النتيجة. زين، والحالة الثالثة أن الاستقراء عند السيد الشهيد يواجه ثغرة منطقية أو لا يواجه؟ يعني يواجه الثغرة المنطقية
أو قصدي
ثغرة منطقية. لماذا؟ لأنه ينطلق من الخاص
للعام.
للعام، فأكيد يواجه ثغرة منطقية كما بينا. أما إذا أجينا للمنطق الأرسطي وهواي لازم نركز على يعني لحظاته، المنطق الأرسطي لم يلاحظ السير الفكري من العام إلى الخاص، وإنما لاحظ تعداد الحالات. ما نظر أنه جاي يصير من الخاص إلى العام أو من العام إلى الخاص، وإنما لاحظ جاي في هذا الدليل جاي شنو؟ جاي نعدد حالات خارجية، جاي نستقرأ جزئيات في الخارج. بتعبير الشيخ المظفر في كتاب المنطق، الاستقراء هو تتبع الجزئيات، صاب النظر علي من على الجزئيات في الخارج، ثم نستنبط منها ونستنتج منها حكما عاما. هكذا قال الشيخ المظفر. إذن لحاظهم تتبع
مصادر،
اي تتبع الجزئيات. هسه هاي الجزئيات سواء كانت جزئيات يعني افراد او كانت انواع، ما يضر،
يبقى جزئيه حتى لو
كان يبقى تعداد.
نعم.
ملاحظ مساله السير الفكري من الخاص الى العام؟
بس هي نفس
لا، هذا الفرق. ولهذا هذا الفرق جدا مهم. ولهذا شوف النقطة 2، هل ينقسم عند السيد الشهيد الاستقراء إلى خاص ناقص وتام؟ الاستقراء ينقسم إلى ناقص ما ينقسم، لكن عند المناطق الأرسطيين لأن التتبع الجزئيات تارة يكون شاملا ومستوعبا للأفراد، وتارة ما يكون شاملا ومستوعبا للأفراد، فراح ينقسم إلى تام وناقص. ليش هنا ينقسم إلى تام وناقص؟ لأن ملاحظين تتبع أفراد، هاي تتبع الأفراد. سؤال، هل أنت تتبعت كل الأفراد فيكون تام، أو تتبعت بعض الأفراد فيكون شنو؟ ناقص. فلهذا لما سلطوا نظرهم على الجزئيات راح تارة يكون شامل، تارة يكون مشامل، يعني ينقسم إلى شامل ناقص، تام وناقص. الحالة الثالثة أنه هل إن الدليل الاستقرائي عند المناطق كله يواجه الثغرة المنطقية؟ لو واحد من عندنا يواجه اللي هو فقط الناقص، فقط الناقص، يعني الثغرة
تختص من ناقص،
تختص من ناقص طبعا،
لأن
تام بعثار أحسن. أنت من تباع الجو جوهرياً شيء واحد حالة، بس لا، سيد الشهيد لاحظ شنو؟ لاحظ السير الفكري حتى على أساسه، يعزل الطريقة اللي فيها ثغرة منطقية
حتى
يعالج، حتى يقول يابا إحنا الاستقراء الكامل ترى مو مشكلتنا في هذا الكتاب نقاش أو معالجة أو متابعة الاستقراء الكامل، إحنا مشكلتنا في هذا الكتاب متابعة الاستقراء ماذا؟ الناقص. فلهذا هذا هو الفرق بين مفهوم السيد الشهيد ومفهوم المناطق الأرسطية. طبعا في كتاب المظفار تجد تعبير عن الاستقراء مطلقا، تجد تعبير عن الاستقراء مطلقا بأنه هو استدلال مين؟ استدلال من الخاص إلى العام. والسيد الشهيد يقول السير الفكري من الخاص إلى العام، شنو الفرق؟ المناطق يقولون الاستقراء مطلقا سواء كان كاملا أو كان ماذا؟ ناقصا، هو استدلال من الخاص إلى العام. السيد الشهيد هم أيضا يقول هو السير الفكري من الخاص إلى العام، مع أنه مختص فقط. تعريف السيد الشهيد مختص بمن؟
بالخاص،
بالناقص.
بالناقص
الأول أخذ الناقص أنه معالج ومنتهي، أنه يقين، يعني منتهي اليقين الأول.
إيه؟
المضفر.
إيه؟
السيد الشهيد باعتبار السير،
بس هو شامل حتى للاستقراء الناقص اللي هو ما بيقين،
بس معالج، ماخذ
على المعالج. لا قبل لا يعالج، قبل لا يثير أصل التعريف، قبل لا يقسم أصلاً أصل الاستقراء، قال هو استدلال من الخاص إلى العام.
هو الاستدلال هو الاستنباط، هو ده اعتبار تعالج الشيء. هو ما نظر يعني هذا من عبر التعبير استدلال.
نعم.
يعني استخدم استنباط.
نعم.
والاستنباط هو يعني استدلال، بيقول الشيخ أعد من الاستنباط والاستقراء.
إيه بس الكلام الآن في كلمة الخاص.
الخاص يقصد الجزئيات.
ها هنا شوف هنا الخاص هنا عند المناطق الأرسطيين ما يقصدون بها أن النتيجة أوسع أو أخص. فش قالوا هنا؟ قالوا بأن النتيجة قال النتيجة أوسع منين؟ والمقدمات شنو؟ أخص. الخصوص والعموم. بينما المناطق من يقولون استدلال من الخاص إلى العام يعني من التطبيقات من الجزئيات، فيرجون بالخاص شنو؟ الجزئيات أو التطبيقات، استدلال من الخاص إلى العام. فلهذا الاستدلال من الخاص إلى العام يشمل ما كانت المقدمات مساوية للنتيجة، لأن هم استدلال عندهم وهم من الخاص إلى العام، أو كانت المقدمات خاصة من النتيجة. أعتقد الواضح الزين. فإذن هذا هو يعني الفرق بين من بين مفهوم السيد الشهيد المراد من عند السير الفكري من الخاص إلى العام، بينما المناطق الأرسطيين ركزوا على تعداد الحالات والجزئيات في الخارج، وهذا تعداد الجزئيات تارة يكون عام كاملا وتارة يكون شنو ناقصا.
لفظة الاستقراء الناقص حتى السيد
نعم
سامحة تقريبا
الاستقراء الناقص السيد الشهيد بعد ما يقول استقراء ناقص سيد الشهيد يسكت يقول فقط استقراء. من يقول استقراء احنا ايش نفهم من عنده؟ فقط الناقص. من يقول استقراء السيد الشهيد فقط الناقص.
موضوع
بعد احسن
يعني كلام السيد الشهيد مال السير من الفكر الخاص العام
نعم.
المفهوم الخاص والمفهوم العام
احسن.
هم يقولون لا الجزئيات
من الجزئيات بل يعني شنو مقصودك انهم من المفهوم العام المفهوم الخاص؟ الخاص قصدك انه النتيجه اوسع منين
او النتيجه اوسع من
المفهوم. احسنت هو هذا زين. هذا هو اساس الفرق بين مفهوم الاستقراء عند السيد الشهيد ومفهوم الاستقراء عند ماذا؟ عند المناطق. طبعا لانه ما نقدر نطبق الا نبين هاي بشكل مختصر. هنا يوجد مصطلحين اساسيين يعني طرحا في حديثا، هو مفهوم الملاحظه ومفهوم التجربه. هم السيد طرحن هنا لغايه لانه بعد فتره راح يصير نقاش في مساله معينه وين تنطرح هذين المفهومين ايضا هم ينطرحن. فهنا من هسه الان بين ما هو الفرق بين مصطلحين جديدين. المصطلح الاول مصطلح التجربه، والمصطلح الثاني الملاحظه. طبعا لازم نبدا بالملاحظه، هو سيد الشهيد بدل الملاحظه. يقول بالمصطلح الحديث الملاحظه ان يشاهد المستقرئ الظواهر الطبيعيه وعلى اساسها يستخرج القانون. مثلا شخص ندز الى مناطق جبليه نقول له في المناطق الجبليه شوف الغربان شلونها، لونها اسود لو مو لونها اسود. هناك المستقرئ بس يباوع للظواهر الخارجيه فقط، هذا نسميه ملاحظ لانه يعتمد فقط على المشاهده. اما التجربه لا، التجربه انه هو يروح يخلق الظاهره بالمختبر، مثلا يروح يجي يحاول مثلا يشوف حرارة الماء إيش قد، فيحاول يجيب نار ويغلي به الماء ويشوف الماء درجة حرارته ليه تصير. فإذن هذه الظاهرة مو ظاهرة طبيعية هو والمستقرئ عمله فقط المشاهدة، لا، المستقرئ هنا قام بخلق الظاهرة ليكتشف أسبابها،
تدخل
يعني تدخل في سير الطبيعة، بينما بالحالة الأولى ما تدخل في سير الطبيعة فقط مشاهد. فالمشاهدة فقط شو نسميها؟ ملاحظة. أن يتدخل هو يخلق الموضوع، موضوع التجربة وموضوع الظاهرة، ويريد يشوف أسبابها شنو، شو نسميها؟ سميها
تجربة مختبرية.
طبعا عند المناطق الأرسطيين ما يفرقون بين التجربة وبين من؟ بين الملاحظة. ولهذا الشيخ الرئيس لما يجي يعبر عن من؟ عن مسألة السودان، مواليد السودان، يقول له نجي في تجربة سماها تجربة.
بس في التجربة شنو؟
تجربة أن أنا أجي أخلق الظاهرة، أن يتدخل في سير الطبيعة، أن يخلق الظاهرة حتى يعرف أسبابها. ليش غير ال
يجمع بين عنصرين مثل المواد
يجمع بين عنصرين
شلون يطلع؟
انت عندك الكيمياء كلها كيمياء كلها
كيمياء
ايه وال
يكون يد المستقبل تدخل
احسن للدخ
يطلع ماده جديده
مثلا يكتشف مرض معين
في استقراء هذه
يكتشف علاج معين يجربه وين يجربه بالفئران مثلا وهاي كلها هو يتدخل في سير الطبيعة في حين حالات الاستقراء اللي بيها ملاحظة لا أساسا ما يتدخل يعني علم الفلك كل علم الفلك هو مجرد يلاحظ هو ما يتدخل هو فيه ولهذا سيد شهيد يضرب مثال يقول الفرق بين الملاحظة والتجربة كمن يجلس مثلا في مكان ويباوع إلى ظاهرة البرق البرق شلون تحصل ظاهرة البرق وهو ما تدخل في صناعته هاي طبيعة وإنما بملاحظته يريد يكتشف شنو أسباب ومرة لا هو يروح بالمختبر يسوي شرار كهربائي من أجل أن يعرف شنو أسباب الأسباب الحقيقية اللي تؤدي إلى حصول ظاهرة البرق عنده في تجربته الخاصة فهذا الفرق بين التجربة والملاحظة وقلنا أن المنطق الأرسطي لم يفرق بين التجربة وبين من؟ وبين الملاحظة لم يفرق بينهما زين لكن السيد الشهيد إن شاء الله راح من يتحدث دائما يعني يلاحظ هذين المصطلحين الحديثين زين يبقى فقط نطبق العبارة إذا باقي وقت
شيخنا احنا سنسجل انه الجماعه بالمنطق الارسطي شغلوا يستخدمون الجزئيات
نعم.
كل ما يميزون بين التجربه والملاحظه
نعم ما يسمونها مشكله الصلاح
يتبع فقط ايه
نعم
على اساس تجربه ايه. على اساس ملاحظه
والاختلاف هم مو جوهري شيخنا يعني شنو الفرق انه استنباط العله في حالات الملاحظه او في حالات التجربه ماكو فرق فرق جوهري ماكو بس اكو اصطلاح لكن هذا الاصطلاح شنو
علمي.
صار اصطلاح علمي وصرنا نستخدمه
اليوم
نقول هاي ملاحظه تجي تقول له تعال جرب لنكتشف مثلا انعكاس الضوء مثلا على من الشمس على يقول لك تجربه هنا مو تجربه احنا ملاحظه
الاستقراء الناقص ممكن يكون ملاحظات بس احنا عممناها
نعم
او تجارب واحنا عممناها
فلا فرق بالنسبه للاستقراء الناقص بين التجربه وبين من بين الملاحظه نطبق العبارة لو خلاص الوقت والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم